بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا رواد لقاء تفسير، حياكم الله أيضا مشاهدين الكرام من خلف الشاشات. نرحب بالجميع على مائدة من موائد القرآن الكريم وعلومه وتفسيره. هذه المائدة التي تأتيكم تباعا مما يعده القائمون على مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، ضمن لقاءات تستقطب نخبة من أهل القرآن وعلوم القرآن، فمرحبا بكم ومرحبا بهم. ضيفنا في هذا المساء أيها الإخوة ضيف له باع في البحوث القرآنية، وكان ولا يزال أحد الباحثين البارزين في هذا المجال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده وأن يوفقه. أرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور زيد بن عمر عبد الله العيس، فمرحبا بكم ضيفنا الكريم. أما العنوان فيجيب على سؤال كبير: ما هي أصول الاثني عشرية في التفسير؟ لماذا هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟ لا شك أنه موضوع علمي، لكن ثم أسباب أيضا لطرح مثل هذا الموضوع، ولعل ما سيطرحه الشيخ يجيب عن هذا السؤال الكبير. وأيضا، هل ثم التقاء بين أصول أهل السنة والجماعة وبين أصول الاثني عشرية؟ قضايا عدة الحقيقة تجلي هذه الأصول وتبين هذه الأصول التي انطلق منها المفسرون من تلك الطائفة، وأيضا هي الحقيقة أو هذا اللقاء يقدم في الوقت نفسه فرصة للبحث العلمي الجاد حول الفرق ونظرتها إلى القرآن الكريم وأوجه الافتراق والاقتراب من الأصول، أصول أهل السنة والجماعة. الشيخ الدكتور أو ضيفنا الأستاذ الدكتور زيد بن عمر بن عبد الله العيس أستاذ بجامعة الملك سعود منذ العام 22 بعد 124، وهو أيضا مدير مركز بنيان للدراسات القرآنية بينات، مدير مركز بينات للدراسات القرآنية في المملكة الأردنية الشقيقة، وأيضا له عدة الحقيقة مؤلفات لا أستطيع أن أسردها لأن هذا سيأخذ وقتا طويلا، لكن منها التفسير الموضوعي في التأصيل والتمثيل، ومنها أيضا المعين على فهم الجزء 30، وقد ترجم إلى أكثر من لغة، وصلت إلى 7 لغات. الخميني والوجه الآخر في الكتاب السنة أيضا أحد مؤلفاته، وثم مؤلفات في رسم المصحف وفي سلامة المصحف الشريف وغيرها. من هذه المؤلفات ذات العلاقة بموضوع الليلة منهج القمي في تفسير، في تفسيره عرض ونقد. أيضا من المواضيع الأخرى مظاهر الرحمة للبشر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بحث فاز بالجائزة الثانية بالمسابقة العالمية لرابطة العالم الإسلامي. هو مقرر لجنة التقويم والاعتماد الأكاديمي في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية جامعة الملك سعود، وأيضا مقرر لجنة القرآن الكريم للدراسات العليا، وعضو اللجنة العلمية لمشروع تفسير الموضوع بمركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير، وله عضوية في العديد الحقيقة من المراكز، مراكز الأبحاث والجمعيات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود الشيخ وأن يوفقه وأن يسدده، لطالما كان الشيخ معلقا في مثل هذه اللقاءات تعليقا مميزا الحقيقة، وكانت بصمته لا يكاد لقاء من لقاءات التفسير إلا وتجد له بصمة في تعليقها. أما اليوم فالدور عليكم أنه يعني تعلقون على كلامه، لكن بعد أن نسمع ما لدى ضيفنا الكريم. فمرحبا بك دكتور زيد وتفضل.
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وسلام الله عليكم جميعا. أشكر لمركز تفسيري تحت هذه الفرصة، وأشكر للدكتور يوسف العقيل أتفضل به، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة في ليلة ماطرة ندية طيبة، حقها علينا وحظنا منها في الأصل أن نستمتع بهوائها وعليلها، لكن شاء الله أن نجتمع فيها لنسمع شرا وحسبك من شر سماعه، ولكن في ذلك خير كثير إن شاء الله. وإني لا أحسب أننا تأخرنا كثيرا في طرق مثل هذه الأبواب التي تضع الأمور في نصابها. أيها الإخوة الكرام، البداية في تعريف الفرقة التي نتحدث عنها بذكر أسمائها، وهي قضية غاية في الأهمية، إذ إن الغفلة عن هذه الجزئية أدت إلى إشكالات، بخاصة عند السذج من أهل السنة وهم كثر، وأدت إلى أن يستغلها الشيعة أيضا. الفرقة التي نتحدث عنها هي الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية الرافضة، فهي أربعة أسماء لمسمى واحد، ومن هنا نبدأ. وقد يتوهم وقد توهم كثيرون أن الرافضة غير الجعفرية، والرافضة توهم أيضا أنها غير الإمامية، وهذا أدى إلى القول بأن الشيعة الموجودين حاليا ليسوا رافضة بل هم إمامية، والرافضة فرقة انقرضت. والحق الذي لا مرية فيه عند أهل التحقيق أن الشيعة الموجودين الآن سواء في إيران أو في الخليج أو في القارة الهندية هم طائفة واحدة، يقال لهم الاثنى عشرية نسبة إلى إمامهم باثني عشر إماما يعتقدون أن الله نص عليهم على لسان نبيه ليكونوا بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أئمة لهذه الأمة، أولهم علي وآخره رضي الله عنه، وآخرهم محمد ابن الحسن العسكري الذي دخل في سرداب في سامراء. وكذلك يسمون الشيعة الإمامية هم نفسهم، وذلك لأنهم أضافوا ركنا خامسا كما يسمونه على أركان الإيمان. وفي هذا يقول كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها: والشيعة أضافت ركنا خامسا من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالإمامة. ويقول شيخ الطائفة الطوسي: وانفردت الشيعة بركن وهو الإمامة، ولهذا يسمون بالشيعة الإمامية. ثم يسمون كذلك بالشيعة الجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق الإمام السادس عندهم، لأنه كان فقيها، فقالوا إذا افترقنا عن أهل السنة في الأصول فمن باب أولى أن نفترق عنهم كذلك في الفروع. وهي مسألة تسترعي الانتباه، لأن الفرق الأخرى المخالفة لأهل السنة لم يكن لها مذهب فقهي، ونمثل على ذلك بالمعتزلة، فإنهم خالفوا أهل السنة في الأصول ووافقوهم في الفروع، إذ توزع المعتزلة على المذاهب الأربعة المعروفة عندنا. أما الاسم الخامس لهم فهو الرافضة، وسبب تسميتهم أنهم رفضوا نصرة زيد بن علي حين خرج على بني أمية، لأنهم اشترطوا عليه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: لا أقول فيهما إلا خيرا وزيرا جدي، فرفضوا نصرته فصاروا يسمون بالرافضة. إذن هذه الأسماء الأربعة لفرقة واحدة، وهي فرقة قديمة جدا. مسألة التطور الذي طرأ على التشيع كان خارج إطار هذه الفرقة. نعم، الشيعة افترقت وتطورت وظهرت منها فرق كثيرة جدا، ربما تصل إلى 100 فرقة. أما هذه الفرقة التي نتحدث عنها فإن بوادر أصولها وجذور أصولها بدأت في القرن الثاني، في بداية القرن الثاني. أقوالهم في التفسير وانحرافاتهم في تفسير القرآن الكريم وردت على لسان جابر بن يزيد الجعفي، وهو من كبار من رؤوسهم، وهو متوفى سنة 127 للهجرة. وأول تفسير عندهم ينسبونه إلى الحسن العسكري المتوفى سنة 260، والتفسير موجود ومطبوع، وأنا اطلعت على نسخة خطية منه في مكتبة الملك سعود، ولو قدر لإبليس أن يكتب تفسيرا ما زاد عليه حرفا لكثرة ما فيه من ضلالات وكفر صريح بواح. فهذه وهي منسوب، وهو منسوب إلى الحسن العسكري، لكن الذي يهمنا هنا أن هذه الأفكار ليست موجود، ليست حديثة كما يقولون، بل هي موجودة من 260 للهجرة. أما القول إنها أفكار ماتت فهذا غير صحيح أيضا، لأن القول بالتحريف موجود عند الشيعة من أوائل القرن الثاني للهجرة، وما زال موجود إلى يومنا هذا. فإن كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف رب الأرباب للموسوي قد ألف سنة 1900، أو صاحبه توفي سنة 1902، 1902 الطبرسي، مما يدل على أن هذه الأفكار بدأت في القرن الثاني للهجرة واستمرت إلى هذا القرن. هذه قضايا مهمة أيها الإخوة نغفل عنها أحيانا، ولهذا حتى بعض علمائنا الفضلاء حين يتكلمون إذا ذكرت أمامهم قلت الشيعة الإمامية يقول لك لا يا أخي هؤلاء الشيعة الرافضة، لهم نفسهم. أما الفرق التي افترقت عنهم ولها جذور في التشيع فلا تحمل هذا الاسم، وقد نص على هذا صراحة كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها، وقال لا يحمل هذا الاسم إلا طائفة واحدة فقط، أما الذين افترقوا عنهم فهم إسماعيلية وهم بهرة وهم علويين، وهم يعني تعددت أسماءهم حين افترقوا فلم يبقى لهم إلا هذا الاسم. أرجو أن نتنبه لهذه القضية فإنها جد مهمة كثيرا، لأن الذين يدافعون عن الشيعة الآن يقولون هذه الأفكار في القول بتحريف القرآن وتكفير الصحابة الكرام والنيل من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع إنما كانت عند الرافضة، وهي فرقة انقرضت لم تعد موجودة الآن، أما الحاليون هؤلاء فهم شيعة اثنا عشرية. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها جيدا أيها الإخوة. للشيعة هؤلاء أصول في الاعتقاد وجزها، لأننا سنبني عليها فيما بعد أصول التفسير، لأن أصول التفسير عند الفرق كلها إنما هي منبثقة من أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد عندهم التوحيد الأصل الأول، وهو الذي يدندن حوله كل الفرق، لكن دلالته عندهم تختلف اختلافا كبيرا عن دلالته عندنا، فهم ينكرون أسماء الله وصفاته بالكلية، بل يعني وتطرفوا في ذلك فقالوا إن من يقول إن لله يدا أو وجها أو إن الله يرى فهو بمنزلة الكافر به لهذا الحد. أما الأصل الثاني والثالث فهو الإمامة والنبوة، وهم الصنوان، وقد نص شيخ الطائفة الطوسي فقال إن إنكار الإمامة كفر كإنكار النبوة، وكما ذكرنا قبل قليل يعدون الإمامة ركنا لأنها مكملة عندهم للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكمل الدين، إنما أكمله النبي صلى الله أكملته الأئمة من بعده. ولهذا رواية طويلة عندهم لا أود أن نستأثر في الحديث عنها، إنما باختصار شديد يقولون إن الله تعالى أنزل على نبيه محمدا قبل موته كل ما تحتاج إليه البشرية إلى قيام الساعة حتى إرش الخدش. لو أن شخصا خدش آخر فقد نص أنزل الله حكم ذلك، ثم قال إن لأن الأمة لا تحتاج إلى هذا كله فقد استودعه الله الأئمة، استودعه النبي والأئمة، وكل نبي إمام كان قبل موته يعطي ما تبقى عنده إلى الأئمة. وهذا المراد من هذا الكلام، الإشارة إلى أن الوحي في حقيقة الأمر لم ينقطع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جزءا من الوحي وكلف من بعده بهذا. ولهذا يقولون إن المسوغات التي تجعل العصمة للنبي أمرا واقعا اجتمعت كلها في الأئمة، فمن يقول بعصمة النبي فهو ملزم أن يقول كذلك بعصمة الأئمة. نعم. ثم عندهم بعد ذلك أصل آخر وهو المعاد، ويقصدون بالمعاد أن الله الرجعة، أن الله سيعيد أقواما قبل يوم القيامة، وينصون على الأئمة، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، وعلى الصحابة الكرام يعودون في الدنيا. المهم ننتقل بعد ذلك يا أخوان إلى أصول التفسير عند الشيعة. أولا لا يخفى على أفضالكم أن كل فرقة لها أصولها المنبثقة عن اعتقاداتها في التفسير، ونحن والفضل أهل السنة لنا أصولنا في التفسير وهي منبثقة كذلك عن اعتقاداتنا. فنحن من أصولنا تفسير القرآن بالقرآن، لأننا نعتقد أن لا أحد يعلم بكلام الله أكثر من الله سبحانه وتعالى. ونعتقد كذلك أن الأصل الثاني عندنا تفسير القرآن بالسنة، إذ لا أحد من البشر أعلم بكتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نرى أن تفسير الصحابة مصدرا من مصادر التفسير عندنا لمسوغات كثيرة لا تخفى عليكم. نعم. هذه الأصول عليها نور كما تلاحظون. أما أصول التفسير عند الشيعة فسوف نعرض إليها. وأود أن أشير بإيجاز شديد إلى يعني ماذا نعني بأصول التفسير، حتى لا يكون حديثنا أكاديميا علميا صرفا، إنما نعني بكلمة أصول هي المنطلقات التي من خلالها ينطلق المفسر إلى تفسير كتاب الله. هي مجموعة معتقدات شكلت عنده مجموعة من الرؤى من خلالها ينظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ويفهم كتاب الله من خلاله. هي عبارة عن منظار، مجموعة أصول التفسير تتكون عند الإنسان فتجعل فتصبح في يديه كأنها منظار ينظر إلى نصوص الشرع أو نصوص التفسير من خلالها. فهذا ما نعني به أصول التفسير. وهذه الأصول كما أشرت قبل قليل لا تأتي من فراغ، إنما تكون يعني ثمرة معتقدات. كما قلنا قبل قليل نحن نعتقد أن تفسير الصحابة مصدراً أنه مصدر من مصادرنا لمسوغات أنتم تعرفونها. ذكر أهل التفسير من الشيعة، وبالمناسبة الشيعة من الفرق المكثرة في التفسير، تفاسيرهم كثيرة وتفاسيرهم أيضاً قديمة. وأنا ذكرت لكم قبل قليل تفسير الحسن العسكري لم توفى سنة 260، وهناك تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي يعد مصدرا من مصادر التفسير عندهم، بل يعدونه يعني كما نعد الطبري فينا. نحن ما من تفسير عندنا إلا وللطبري فيه ذكر وأثر، كذلك عند الشيعة ما من تفسير إلا وتجد فيه روايات منقولة عن تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي المتوفى في بغداد سنة 311، ويقال في ترجمته أنه كان موجودا إلى سنة 307، معنى ذلك أنه عاصر الطبري. عصر الطبري، والتفسير كله روايات، فهم مكثرون في التفسير. ومن آخر تفاسيرهم تفسير الميزان. الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطبطبائي المتوفى سنة 1404، وهو في 20 مجلدا، تفسير كبير يقع في 20 مجلد. إذن هم فرقة مكثرة من التفسير. أما أصول التفسير عندهم، مصادرهم في التفسير، كيف ينظرون إلى التفسير؟ أول هذه الأصول حصر التفسير في الأئمة. لا يجوز عندهم لشخص أن يفسر آية من كتاب الله إلا من خلال ما قاله الأئمة، فيحصر التفسير في الأئمة الذين ذكرناهم وهم 12 إماما. هنا سؤالان: ما مسوغ هذا الحصر؟ لماذا يحصرونه؟ وما نتيجته؟ أما يحصرون التفسير في الأئمة فقط لأسباب ذكروها، أولها يقولون لأن القرآن أصابه نقص وتحريف، فلا بد من أن يتصدى إليه رجل له صلة بالوحي ليعرف ما أصابه من خلل، فلو تصدى للفهم القرآني غير الأئمة المعصومين فإن ذلك سيؤدي إلى إشكالات كثيرة. هذا السبب الأول عندهم. المسوغ الثاني يقولون التأويل صنو التنزيل، فلا يحق لأحد أن يجتهد في التأويل كما لا يجتهد في التنزيل، ولهذا الذي يفسر هم أولئك الذين الذين على صلة بالوحي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده هؤلاء الأئمة. أدى هذا إلى إشكالات كبيرة جدا عندهم، أنهم نظروا فيما ورد عن أهل البيت فلم يجدوا شيئا من التفسير عمن يعني علي رضي الله عنه، كلنا يعلم أنه يعني شغلته الحروب والخلافة والاختلافات التي حصلت في عصره رضي الله عنه، شغلته عن 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 التعليم، حتى ما ورد عنه من الروايات لم تكن كثيرة في التفسير، لا لأنه ليس بعالم بل لظروف أحاطت به رضي الله عنه. والبقي بعده من الحسن والحسين، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولهما من العمر 7 و8 سنوات، فاضطروا أن يكذبوا، ولهذا هم أكذب الناس في المنقولات وأجهلهم في المعقولات كما قال ابن تيمية، لأنه ألزموا أنفسهم بشيء أنه لابد أن تأتي برواية من في كل آية وفي كل كلمة لابد أن تكون من الأئمة، فلما لم يجدوا شيئا اضطروا إلى أن يعني يفتروا عليهم. أما الأصل الثاني من أصول التفسير عندهم فهو إسقاط أقوال الصحابة والتابعين بالكلية، ولهذا يقول كاشف الغطاء: ولا تساوي عند الإمامية جناح بعوضة، ولتساوي عند الإمامية جناح بعوضة. فإسقاط أقوال الصحابة والتابعين في التفسير أصل متفق عليه عندهم، ولكنهم يعني تباينت آراء تعبيراتهم عن هذا الأصل، ربما لظروف أحاطت بصاحب هذه المقولات، فمنهم من صرح صراحة وقال كما في تفسير الصافي، هنا في ما كان ينزل لم يضع له شيء، كما في تفسير الصافي قال: لا قيمة لتفسير الصحابة لأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال غيره: لأنهم كانوا يبطنون النفاق ويظهرون الإسلام. وبعضهم قال: لأنهم ليسوا بمعصومين ويشترط في التفسير العصمة، ويشترط في التفسير العصمة. نعم. وقال آخرون إن الصحابة لم يكونوا حريصين على طلب العلم، كانت تشغلهم التجارة بالنسبة للأنصار للمهاجرين والزراعة بالنسبة للأنصار. هؤلاء المتأخرين منهم الذين أرادوا أن يلطفوا العبارة ذكروا هذا الكلام، ويستدلون بقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم. علما بأن هذه الآية تفهم على غير مراد الله سبحانه وتعالى منها، هذه نزلت قبل أن تفرض صلاة الجمعة، كانت لما في بدايتها كانت سنة، ثم الذين انفضوا هم عدد قليل وليسوا من الصحابة المشهود لهم، بل قالوا من الأعراب الذين كانوا يحيطون في المدينة، هؤلاء الذين خرجوا إلى وصغار صغار التابعين صغار الصحابة الكرام. نعم. فإسقاط أقوال الصحابة والتابعين. وقد يقول قائل: إننا نجد في كتب الشيعة أقوالا للصحابة والتابعين، فكيف نوفق بين هذا الذي تقول وبين وجود روايات وأقوال في كتب التفسير في كتبهم؟ لهذه الشبهة جوابان باختصار. أما أولهما فقد ورد عن الصحابة والتابعين أقوال في فضل علي رضي الله عنه، فكانوا ينقلون هذه النصوص من كتبنا حتى يقولوا إنها محل اتفاق بيننا وبينكم، بخاصة تلك الأحاديث التي وردت في فضائل علي، والتي يعني جزء منها كبير ضعيف وموضوع، أو أسباب النزول التي لم تصح وأوردها بعض المفسرين ومن أبرزهم الثعلبي، فكانوا ينقلونها ويصدرونها في كتبهم ليقولون من باب قاعدة: من فمك ودينك. أو تكون أقوال فيما يتعلق بموضوع المتعة مثلا، يعني محمد حسين الطبطبائي في تفسير الميزان نص على أن أقوال الصحابة والتابعين لا قيمة لها عندهم، لأن فيها خلطا وتناقضا ولا تستحق الذكر، ثم نفاجأ عند حديثه عن آية المتعة كما يقولون أورد أقوال الصحابة والتابعين بإسهاب، وقال: هؤلاء يقولون بهذه المسألة. أو إنما ربما يذكرونها تقية كما اعتذروا للطبرسي في كتابه التبيان في تفسير القرآن، قال: ويعتذر له من إراده في تفسيره لأقوال الصحابة والتابعين أنه كان من فضلاء بغداد وكان مقدما عند أمرائها، فكان ملزما تقية أن يورد أقوالهم مع إيمانه بعدم صحتها وأنه لا قيمة لها. فنتنبه إلى هذه القضية حتى لا يرد علينا شخص ويقول: نحن نجد في تفاسيرهم نصوصا عن الصحابة والتابعين. أما الأصل الثالث من أصول التفسير عندهم فهو القول بأن للقرآن ظهرا وبطنا، ونربط الفرس عند هذا الأصل. القول إن للقرآن ظهرا وبطنا هذا أصل، بل هو أبرز أصول التفسير عند الشيعة، ولهذا أسباب. الشيعة أيها الإخوة كما سمعتم قبل قليل يعتقدون أن الإمامة ركن من أركان الإيمان، وأن الأئمة الاثني عشر قد نص عليهم الله تعالى بوحيه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت الصدمة الكبيرة لهم والمفجعة والموجعة أنه ليس في القرآن آية تشير إلى الإمامة ولو كلمة واحدة، وليس في القرآن آية واحدة تشير إلى الأئمة. فبرز سؤال كبير: هل يعقل أن القرآن الكريم الذي ذكر لنا قصص الأنبياء وتوسع في ذكرها وعرضها بصور شتى، فصورة في قصة موسى عليه السلام كم وردت في القرآن، وقصة نوح وقصة كل الأنبياء مثلا، والحديث عن الجنة وعن النار وعن فرعون وعن كل هؤلاء، ألا يتسع القرآن لآية واحدة أو نصف آية تتحدث عن ركن من أركان الإسلام الإيمان؟ ألا يتسع القرآن لآية واحدة تتحدث عن هؤلاء الأئمة؟ هذه بالنسبة لهم كانت معضلة كبيرة وأحرجتهم أمام أتباعهم، فكان لابد من مخرج من هذه المشكلة الكبيرة. والأمر الآخر أيضا، هم يكفرون الصحابة الكرام، ولكن القرآن الكريم لم يشر إلى شيء من هذا، ولم يحذر من ردة الصحابة الكرام كما يزعمون، فكان لابد من القول إن للقرآن بطنا، إن للقرآن بطنا، ونعني بالبطن إن له معنى مختفي داخل النص لا يدل عليه ظاهره، موجود داخل النص. وبالتالي يقولون إن القرآن الكريم قد تحدث في مواطن كثيرة جدا عن علي بالذات وذكره، ولكن ذكره بطريقة خفية لا يعرفها إلا الأئمة، إذ لأن الله، هذا سنأتي له بعد قليل، قالوا إن الله قد ذكر عليا والأئمة في آيات كثيرة ربما بلغت الآلاف، فلما جمع الصحابة القرآن كل آية فيها اسم علي شطبوه، فشطبوا من القرآن 12,000 آية. يقول القرآن نزل 18,000، كان 6,000 هذه هي التي، يعني 12,000 آية كانت تتحدث عن الصحابة، عن الأئمة وعن الإمامة. نعم. طيب، فإن قال قائل: فما الحجة على من جاء بعدهم إذا كان القرآن يخلو منها؟ قالوا: لا، إن الله قد أخفى ذكر علي في الآيات في مواطن لا يتنبه لها أحد إلا الأئمة. الآن بعض النساء لما تسافر في الإجازة تخفي ذهبها في كيس الرز ولا كيس السكر، ولا أحيانا في، يعني في أماكن معروف، يعني أي نعم، ولا في الثلاجة، ولا في أماكن لا يتنبأ لها اللصوص. فقالوا من نص: لقد علم الله تعالى أن يد الصحابة سوف تمتد إلى الآيات التي فيها ذكر لعلي، فأخفى اسمه في مواطن لا يتنبهون إليها أبدا، فهو موجود في القرآن. فإذا سألناهم ما هي هذه المواطن، فالقرآن كله تقريبا يتسع لها. أنا سأذكر لكم بعض الأمثلة، وبالمناسبة صورت لكم، سنوزع عليكم إن شاء الله بعض الصور، لكن ليس الآن. نذكر بعض الأمثلة على هذا الأمر. في قوله تعالى: نعم، قالوا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط علي. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، قالوا البعوضة علي وما فوقها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأذن مؤذن، المؤذن علي. نعم. وأوحى ربك إلى النحل، قال النحل علي وآله، النحل أهل آل البيت. ولهذا قال أحدهم في مجلس لأحد الخلفاء في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، قال هم آل البيت علي وآله، فقال أحد الحاضرين لصاحب هذا الرأي وهو شيعي، جعل الله طعامك وشرابك مما يخرج من آل البيت منهم. نعم. كذلك الدابة، فإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض، قالوا الدابة علي. والميزان والإحسان والدين، قال كل هؤلاء هم علي. نعم. واليمين، الإنسان، قتل الإنسان، قالوا علي. هنا وهذا ملاحظ في كل الشيعة، لا يلتزمون بحال من الأحوال بسياق الآيات، لا يعرفون شيء اسمه سياق آيات. لما تقول قتل الإنسان ما أكفره، قالوا الإنسان هنا علي، قتل هذا الإنسان. احنا قلنا قبل قليل هم ينكرون أن يكون لله، ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى، لأنهم صرفوها للأئمة. ويبقى وجه ربك، قال وجه الله الأئمة. نعم. لعلكم بلقاء ربكم توقنون، قالوا ربكم هنا المراد به الإمام. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، قال المراد بها الإمامة 12 إماما. نعم. يد الله، يد الله فوق أيديهم، قالوا يد الله هو علي. نعم. وجه ربك، التين والزيتون، والتين والزيتون، التين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والزيتون علي. مرج البحرين علي وفاطمة. وأشرقت الأرض بنور ربها، قالوا ربه هنا هو الإمام. ثم بعد ذلك أتوا إلى آيات أخرى فقالوا أبطل الله فيها في تفسيرها الباطن عن الصحابة الكرام، فالجبت والطاغوت والخمر والميسر، كل هذه يفسرونها بالصحابة وبالذات في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قالوا لا تتخذوا إمامين، ويقصدون بهم أبا بكر وعمر، إنما اتخذوا إلى إماما واحدا وهو علي رضي الله عنه. توسعوا كثيرا في هذا الموضوع، لأنهم لما وجدوا الظاهر لا يسعفهم لجأوا إلى الباطل، ليقولوا للناس إن القرآن تكلم عن هذا الركن من أركان معتقداتنا ألا وهو الإمامة. فأود هنا حتى تكتمل الصورة في أذهانكم أيها الإخوة الكرام، أن نشير إلى الرد العلمي المنطقي على هذه الأقوال. وبالمناسبة الشيعة لم ينفردوا بالقول بأن للقرآن ظهرا وبطنا، فإن الصوفية قالوا بهذا، لكن لا يعني ليست بهذه الأقوال. الصوفية قالوا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة هي النفس، ينبغي أن يجاهد الإنسان نفسه حتى لا يعني تغلبه شهوته، مثل هذه الأقوال. إذا بلا فرعون قال إشارة إلى أن يتعاهد الإنسان قلبه، ولكن هؤلاء لم ينكروا الظاهر. هنا مسألة مهمة جدا، بعض الصوفية الذين قالوا بالتفسير الباطني أو الإشاري أثبتوا الظاهر ثم قالوا وتدل الآية إضافة على هذا المعنى الظاهر على هذه القضية. أما بالنسبة للشيعة ففي هذه المواطن إنما المراد إن هذا هو المعنى المراد وليس ثمة معنى آخر. هذه مسألة جوهرية ينبغي أن يعني نتنبه إليها أيها الإخوة. هذا وأنا في قراءاتي في كتب التفسير عند الشيعة خرجت الحقيقة بقناعة وهي عجيبة. هناك عداوة بين الشيعة وبين القرآن الكريم، بخاصة العلماء منهم. هذه قضية مهمة جدا، أنا مسؤول عنها. هناك عداوة بين المفسر الشيعي وبين القرآن الكريم، بين الشيعي المسكين هذا الأمي وبين القرآن الكريم، بعكس العلاقة التي بيننا، علاقة مودة ومحبة وتبجيل وقرب. الواحد من لمسك القرآن بيديه يعني لا تسعه الدنيا، أما هم فإذا مسك القرآن بيده تضايق جدا. لماذا؟ لأن هذا القرآن ليس فيه إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى أبرز ما يعتقده. هذه مشكلة بالنسبة، يعني حرج ومشكلة. ولهذا يعني عندهم عشرات النصوص التي تدعو إلى عدم النظر في القرآن الحالي، عشرات النصوص. يقولون من أكثر النظر في هذا القرآن سيتعذر عليه قراءة القرآن الذي يخرج به الإمام المنتظر. هذا أنتم تلاحظون حتى علماءهم أئمتهم لا يقرؤون القرآن. تحدى، وحصل هذا في إحدى القنوات، كان عندهم إذا تذكرون نسيت أي قناة، كان عندها كرسي فارغ، وكانت تتحدى أن يأتي أحد الأئمة الشيعة المعممين وصال يجلس على هذا الكرسي ويقرأ القرآن ويأخذ 1,000,000 ريال، وبقي الكرسي فارغ وموجود، وأنتم إذا رأيتم لا يقرؤون، وإذا قرأ آية لابد يخطئ فيها، معروف هذا الكلام. والله أنا تابعت كذا مرة مقتضى الصدر وهو يقرأ، والله ثم والله ما قرأ آية قراءة صحيحة. وكلهم حتى علي خامنائي هذا في مرتين سمعته يخطب يقرأ الآيات كان يخطئ فيها. لماذا؟ لأن هذا القرآن يعني كما قلت لكم هو عدو لهم، بينهم وبينهم يعني ظلمة، لأنهم لا يجدون فيه ما يرشدهم إلى ما يريدون بانتظار القرآن الذي سيأتي. هنا نود أن نقدم ردا منطقيا موجزا بعيدا عن يعني التأصيل العلمي كما يقولون كسبا للوقت. حين يقولون هذه الأقوال، طبعا هذه كلها منسوبة إلى أئمتهم كما قلنا قبل قليل، يقول الحسن، يقول جعفر، يقول علي، يقول فلان، يقول فلان، كلها كما قلنا قبل قليل لا بد أن تصدر أقوالهم في التفسير بأحد الأئمة، لأنه بغير هذا لا يعتبر هذا القول ولا قيمة له. فهنا نسأل سؤالا فنقول: هذا الإمام الذي هو جعفر الصادق مثلا، أنتم نسبتم له أنه قال في البعوضة أنها علي وفي الدابة أنها علي، هو قال هذا، جيد. السؤال الذي نسأله: ما مصدره في هذا القول؟ هناك ثلاثة مصادر لا رابع لها عقلا. المصدر الأول أن يكون أخذ هذا التفسير من ظاهر اللغة، لأن القرآن يفسر باللغة. الأمر الآخر أن يكون أخذ هذا التفسير تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يكون علمه بوحي وإلهام من الله. هل هناك مصدر رابع من مصادر المعرفة؟ لا يوجد حقيقة. إما اجتهد من اللغة العرب مثلنا نحن الآن، ما نقول التين والزيتون، هذا نفسرها باللغة، ما نحتاج شيء، نعرف التين والزيتون. فإن كان فهم مخيرون أن يختاروا واحدا من ثلاثة، فإذا قالوا إن الأئمة أخذوا التفسير الباطني من ظاهر اللغة، فنقول لهم إذن هم وعامة المفسرين سواء، كما أنه يستعين باللغة غيره يستعين باللغة، فلماذا انفرد هو من بين كل من تكلم في التفسير قال أن البعوض علي ولم يتابعه على ذلك أحد؟ وإذا استعرضنا كتب اللغة العربية وشعر العربي في الجاهلية وفي الإسلام لا نجد إطلاقا إشارة إلى أن العرب تطلق البعوض على شخص اسمه علي. وإذا قالوا إن ظاهر اللغة لا يدل عليه، وهذا حق، ظاهر اللغة لا تدل على هذه الأمور، قالوا إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، الأئمة الذين نقلوا لنا هذا التفسير إنما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا اتهام صريح للنبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ العام، لأنه ما معنى أن يعطي هذه المعاني فقط لهؤلاء دون غيرهم من سائر الأمة والبشر التي لم يسمع بهذا الأمر؟ هذا اتهام للنبي بأنه لم يبلغ بلاغا عاما، إنما كان يخص بعض أهله ببعض المعاني، وهذه إشكالية لا يستطيعون الرد عليها. وإذا قالوا الأمر الآخر إنه بوحي وإلهام من الله، فهذا يعني أن الأئمة عندهم أعلى منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أوحى لنبيه بنص القرآن وبفهم ومعناه الظاهر، وأوحى للأئمة زيادة على هذا بالمعنى الباطني، فيكون الله سبحانه وتعالى قد فضل الأئمة على الرسول صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة، الذي يقرأ في كتبهم ويتتبع أقوالهم في الأئمة، وأنا صنعت هذا الحقيقة على كثرة النظر في كتبهم، لم أجد إلا فرقا واحدا بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين الأئمة عندهم، فرق واحد، يعني شيء واحد فقط. ألا وهو أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأكثر من 4 نساء. والله ما وجدت غير هذا الفرق، أن الأئمة عندهم زواجهم بـ4. ولهذا يبدو لي أنهم يعني لما نظروا إلى ما قيل في الأئمة ثم قيل في الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا فرقا، فكأن بعضهم قال لبعض يعني والله صراحة غير معقول، يعني لابد نشوف لنا فرق، ابحث هنا ابحث هنا، ما وجدوا. قالوا إذا لنقول موضوع الزواج هذا أي فرق يعني يكون، علما بأن الذي يتتبع النصوص يا إخوان يجد أن أوصاف النبي عندهم ومنزلة النبي عندهم صلى الله عليه وسلم لا ترقى إلى أقل الأئمة عندهم. لا نعم، هذا معروف، الأئمة عندهم يعلمون الغيب ويقدرون الآجال ويقدرون الأرزاق ويعلمون متى يموتون ويوحى إليهم والوحي ما زال مستمرا. نعم، إذن هذه قضية مهمة، مسألة القول بأن للقرآن ظهرا وبطنا، وهذه مفتوحة، هذه مفتوحة عندهم غير مغلقة، أي كلمة في القرآن يستطيعون أن يقولوا معناها كذا ومعناها كذا. نعم، لأنه ما في رابط، ما في ضابط، ما في ميزان. نحن الآن لما حين يحاسب المفسرون بعضهم بعضا عندهم منطلقات وميزان، يقول معنى هذه الآية كذا، نقول له دليلك هل هو في اللغة، هل هو في القرآن، هل هو في السنة. نعم، أما لما يأتي ويقول إنه البعوضة علي والدابة علي والتين علي وكذا علي وكذا علي، ما الضابط على محاسبته؟ فلو واحد أراد أن يرد عليهم بطريقتهم وحاشا من ذلك، أي نعم كان كل كلمة قالوها في الأئمة نقول نحن في أي شخص آخر، لما لا يكون مثلا فلان؟ إيش معنى علي بالذات؟ نعم. الأصل الآخر أو الرابع عندهم من أصول التفسير هو أسلوب الجري، وقد انفردوا بهذا الأصل الجري، أسلوب الجري، وقد عمل به المفسرون جميعا عند الشيعة، وقد أصل له واستدل له وتوسع في شرحه محمد حسين الطبطبائي في تفسيره الميزان في تفسير القرآن، أسلوب الجري هذا أصل بارز من أصول التفسير عندهم. ماذا نعني أيها الإخوة بأسلوب الجري أو أصل الجري هذا؟ إذن لي بمثال يسير. الآن الأنظمة الموجودة عندنا، لنقل في الجامعة، لو أن حين أنشئت الجامعة إحدى الطالبات قبل الاختبار بأيام وضعت، دخلت المستشفى ولدت وغابت عن الاختبار، هذه أول حالة، يعرض أمره على مجلس الجامعة، يقرر أن يعطى لها اختبار بديل بعد مثلا مرور 40 يوم من ولادتها، يتخذ ذلك قرار مجلس الجامعة. ثم بعد ذلك كلما ولدت طالبة جرى عليها هذا القرار، إذ لا يعقل بحال في كلما يعني وضع الطالب يعرض أمرها على مجلس الجامعة، نعم. نعم يجري عليها ما يجري على غيرها. أيوة. لماذا؟ لأن الحالة واحدة. أسلوب الجري عندهم يقولون إن القرآن الكريم لم يذكر لنا أخبار الأمم السابقة من أجل أن نستمتع بها أو نتعظ بها، بل إنها حديث عن من جاء بعدها من الأمم ممن شابهها في هذه الأفعال. ولهذا تجد في كتبهم في قوله تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يقولون أبو بكر وعمر والصحابة. المتأخرون منهم يقولون وهذا على أصل الجري عندنا، وهذا على أصل الجري عندنا، بمعنى أن الحكم هذا الذي أصدره الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بأنهم خاطئون أي آثمون، يجري هذا الحكم على من شابههم من هذه الأمة، وبالتالي كل آية في القرآن وردت في ذم كافر أو منافق أو فاسق أو خارجا عن أمر الله جعلت هذه الآية في أعداء علي رضي الله عنه، وكل آية وردت في القرآن فيها حديث عن أهل الخير والصلاح والإيمان والفضل جرى أمرها على الأئمة. كثير من الآيات التي وردت في المسيح عليه السلام حملت على علي، نعم، وأصحاب الكهف أيضا الذين ذكرهم القرآن هم أتباع الإمام، وهكذا. بالتالي لاحظوا الفكرة التي نتحدث عنها الآن اللي هي أصل المشكلة، كيف أرادوا أن يخرجوا منها في زعمهم، كيف خلى القرآن من الحديث عن أعداء علي، عن أعداء الأئمة وعن الأئمة، فاستدلوا بهذه الطرق التي نتحدث عنها. الأول قالوا موضوع الظاهر والباطن، نعم، هو موجود ولكن اختفى في الدابة واختفى في البعوضة واختفى في النحل وهكذا. الأمر الآخر قالوا يطبق عليهم هنا ما يجري، كما قلنا عفوا قبل قليل، يعني أنه هذه الطالبة يعني لم يصدر بحقها قرار مجلس الجامعة، لم يرد اسمها في القرار. الجواب سهل جدا، هذه لم يرد اسمها، نعم، لأنه جرى عليها ما جرى على مثيلاتها فيطبق. هم يقولون هكذا. فكل الآيات التي تكلمت عن فرعون وتكلمت عن قوم صالح وعن قوم كذا وكل الآيات التي لا تخفى عليكم هذه جعلوها في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذا أسلوب الجري، وهم يعترفون وقالوا وقد انفرد الشيعة بهذا الأصل من بين سائر الفرق. الأصل الخامس وهو أصل الأصول عندهم، وهو القول أو الاعتقاد بأن القرآن ناقص ومحرف، هذا أصل الأصول عندهم. طبعا هم ينكرون هذا الأمر، متأخرون ينكرون، وبعضهم وبعضنا يقولون هذا معتقد الرافضة وليس معتقد الاثنى عشرية الذي ذكرته بدأت حديثي به قبل قليل، وقلت إن التفريق بين إن الاعتقاد بأن هذه الأسماء لمسميات متعددة يدخلنا في إشكالات كثيرة ويدفعنا إلى توهم أمور لا أساس لها. هم يعتقدون أن القرآن ناقص ومحرف، والحقيقة أن الإجماع انعقد على هذا القول عندهم، لم يذكروا في كتبهم إلا أربعة لم يقولوا بهذا القول، يذكرون منهم الصدوق والطوسي، ويذكرون أيضا منهم الشريف الرضي والشريف المرتضى باعتبار أن هؤلاء كانوا معتزلة، ولهذا في الرد عليهم كانوا يقولون وهؤلاء على منزلتهم ودرجتهم في وعلى منزلتهم وعلى علو درجتهم في المذهب في الشيعة إلا أنهم كانوا أهل عقليات فقد كانوا معتزلة، يعني يجمعون بين تشيع وبين المعتزلة بين الاعتزال. أما القول بأن هذا القول قديم فأنا رددت عليه قبل قليل كما قلت لكم بأنه ظهر عندنا كتاب ألفه محمد حسين النوري الطبرسي، محمد حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 1902 ميلادي، وسمى كتابه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ويقع في 394 صفحة، وقد يعني تورط الشيعة في هذا الكتاب فتعددت مقولاته. المتأخرون قالوا ليته لم يؤلف، وقال بعضهم ليته وقد ألفه أنه لم ينشر، وقال آخر منهم كاشف الغطاء قال لقد وقع الشيخ ضحية لأحد المستشرقين. لكنهم في تفسيره في ترجمته يقولون وقد فتح قبره قدس الله روحه كما يقولون هم، والله ما يعلم لا ربنا في حاله، أي نعم، قال فتح قبره ليدفن عنده أحد أحفاده بعد 7 سنوات فوجد كأنه نائم لتوه، وهذا قالوا وهذا ببركات تأليفه لهذا الكتاب. نعم، هذا الأصل عندهم هو أصل الأصول في التفسير، ولهذا كل آية يتعاملون معها يوجسون منها خيفة ويشكون فيها فيحملون الآيات على ما يريدون، فتجد مئات الآيات التي أدخلت فيها كلمات، مئات الآيات أدخلت فيها، يعني قال يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، قالوا في علي، في علي، أين يكمن المكر هنا في هذه القضية؟ يكمن المكر أن للقرآن نسختين، النسخة الأولى هي الموجودة الآن، والنسخة الثانية الأصلية التامة الموجودة عند من؟ عند الأئمة. فأي خطأ وتحريف في الآية يقوم الإمام إيه؟ بمراجعته على النسخة الأصلية الموجودة عندهم، نعم، بمراجعته. فلما يقرأ الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي ما أنزل إليك من ربك، يقول له الإمام لا، هنا النسخة اللي معي بتقول ما أنزل إليك أضف علي، فيضيف علي. نعم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال لا أضف وآل محمد، وهكذا. وهذا القول قديم، أكثر الروايات هذه موجودة في تفسير القمي الذي قلت لكم أنه توفي سنة 311 على الراجح أو 7، يعني قديم جدا. نعم، فأدخلت أسماء الأئمة في مئات الآيات بحجة أن هذا الفعل قام به أولئك الذين يحتفظون بالنسخة الأصلية للقرآن الكريم. وبالتالي أيها الإخوة الكرام، يعني حين نحن نتحدث عن موضوع الشيعة أحيانا يطغى جانب على جانب. يعني الآن نحن لا نطرح من القضايا التي أدت إلى أن يحصل بيننا وبين الشيعة ما هو حاصل إلا مما ربما تتعدد في وجهات النظر. يعني الآن نقول نحن مشكلتنا مع الشيعة في البرنامج النووي، إيه نعم، هذا يهددنا، يهدد المنطقة، تتعدد الآراء. لا يا أخي، طيب لا، مثلا في مسألة التوسع دعم النظام السوري الآن، في الدعوة للتشيع مثلا، في التدخل في شؤون الدول الخليجية أو الدول العربية عامة. يعني هذه القضايا، وهي قضايا ربما يكون بعضها شكلي، ربما يكون بعضها محل وجهات نظر، يعني إذا لو طرحنا الآن في هذه الجلسة أو في غيرها مما يشابهها الحديث عن البرنامج النووي الإيراني، أنا أعتقد بعضنا يقول يا أخي والله طيب ما راح يضر، لعله يهدد اليهود مثلا. فالأسف إنه هذا هو الذي طغى على هذه، على العلاقة بيننا وبين الشيعة. ولهذا نحن طرحت هذا الموضوع ليقول إن الخلاف بيننا أعمق بكثير جدا. بقيت مسألة تماماً، يعني ما أريد أن أطيل في الحديث، وعدت الدكتور يوسف أن لا أطيل، وهي منبثقة عن الروايات الموجودة عندنا وعندهم على كثرة أسباب النزول. الصحيح منها والموضوع والتي شملتها كتب كثيرة، والله ما رأيت سبب نزول واحد في القرآن كله نتفق أو يتفق الشيعة معنا عليه، ولا سبب واحد إطلاقا. وليس هذا فقط، بل يعني ابتدعوا أسباب نزول غاية في القبح والنكارة والفجور. في قصة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يحملون آية الإفك أن الذي جاء بالإفك هو عائشة رضي الله عنها، والذي افتري عليها ماريا. نعم، وفي قوله تعالى جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وقالوا نزلت في عائشة حين افترت على ماريا. عبس وتولى، قالوا نزلت في عثمان. كثير من الآيات التي نزلت في اليهود التي تدل على الإعراض وعلى الكتم، كتم القرآن والإعراض وما شابهها جعلوها في الزبير وفي طلحة، ثم ابتدعوا بعد ذلك أسباب نزول بالنسبة لهم. فكما قلت لا نتفق معهم ولا في سبب نزول واحد، حتى تلك التي كانت في العهد المكي مما يظن أنها محل اتفاق، فإنهم غيروا وبدلوا فيها وجعلوها في غير موضعها. هذا الذي ذكرت بمجموعه موجود في كتب التفسير عند الشيعة، لكن على تفاوت في العرض، وهو ما ينبغي أن يتنبه له، على تفاوت في العرض. يعني لو ذكرنا مقارنة يسيرة جدا بين تفسير القمي المتوفى 311 وتفسير الميزان المتوفى صاحبه الطبطبائي سنة 1404، سنجد الأفكار إن صح التعبير، سنجد المعلومات نفسها لكن على اختلاف في التعبير. القمي عند قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال عن علي عن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال والله ما هكذا أنزلت. قيل كيف أنزلت يا إمام؟ قال أنزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. سئل الإمام قال كيف تقرأ؟ قال أقرأ كنتم خير أمة. قال والله ما هكذا أنزلت، بل كنتم خير أئمة أخرجت للناس. وعلى هذا قس من عشرات الروايات. حين جاء الطبطبائي ماذا صنع؟ ذكرها وقال هي قراءات لآل البيت، ده قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال وآل محمد، قال وهي قراءة لآل البيت. يعني اتفق مع القمي ومن بعده ومن قبله في هذه القضية، لكنه كما يقولون لطف العبارة، بدام أنتم عندكم قراءات وأنا عندنا قراءات، وهكذا. وأيضا في موضوع في أسلوب الجري وفي غيره من كل هذه القضايا، فالأفكار واحدة والمعلومات واحدة. وأنا أردت أن أذكر هذه القضية وأختم بها إن شاء الله، حتى نصرف عن قلوبنا وأذهاننا ومعتقداتنا وتفكيرنا أن المعتقدات الشيعة تطورت وتركوا شيئا. يا أخوان هذا دين، هذا دين، ما في شيء، ما في شيء اسمه تطور، ما في شيء اسمه بتعدل، ما في شيء اسمه والله كانوا زمان يقولون والآن خلاص ما عاد يقولوا. هذه السذاجة، وأنا والله حزين من سذاجة كثير من أهل السنة. أي نعم، أنا أقولها وأتحمل مسؤوليتها. عندنا سذج، عندنا غفلة. يا أخي زمان هذا كانوا يقولوا، تركوا الآن هذا الكلام. أنت تركت شيء؟ قس على نفسك يا أخي، من منا ترك شيئا؟ لماذا إحنا ما تركنا وهم تركوا؟ ما في شيء اسمه ترك، هذا دين، والدين ولهذا سمي معتقد، لأنه يعقد على القلب. فننتقد بكل بساطة، والله زمان كانوا يقولوا بالتحريف، زمان كان، ولكن الحمد لله الآن تخرج من أفواههم بعد الفضائيات. ترى نعمة، ترى فضحتهم الحقيقة الفضائيات. يعني الحديث عن زمان لما كنا يقولون في عائشة لا مستحيل، الآن صار يقولون صراحة عنها رضي الله عنها، أو في القرآن وفي الأئمة وفي ما شابه ذلك. فيعني كشفت أمورهم، ليس هناك شر محض رغم مما يعني يعاني منه أهل السنة، إلا أن انتشار هذه الأخبار والفضائيات، فإنك تأخذ من أفواههم ما يدل على يعني. ولهذا أنا أختم بأقول حين نعود إلى الأصول، الخلاف بيننا وبين الشيعة الحق ليس في عائشة ولا أبو بكر رضي الله عنهما، على الرغم من عظم هذه القضية. الخلاف بيننا وبينهم في الله سبحانه وتعالى، في الله قبل، في القرآن، في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن معتقداتهم في الله تعالى وفي القرآن الكريم وفي محمد صلى الله عليه وسلم نختلف، أو يعني يختلفون معنا اختلافا كليا في هذه الأمور. وما نسمعه من حديث من هنا وهناك إنما هو يعني نتاج النكد لهذه المعتقدات السوداء. أنا أكتفي بهذا القدر، ولا أود مزيدا من الغم والهم والتكدير عليكم، كما بدأت محاضرتي في حديثي قبل قليل. هذه الليلة تستحق منا غير هذا، لكن هذا لابد أن نسمعه الحقيقة، لابد أن نسمع يا أخوان، ولابد أن يكون كل واحد منا كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والله ما أقول إلا ما قال مؤمن آل فرعون، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وشكر الله لكم حسن الاستماع.
شكرا لفضيلة الدكتور الأستاذ الدكتور زيد بن عمر عبد الله العيس على ما ذكر هنا، وقد جل الحقيقة السؤال الكبير لماذا مثل هذا الموضوع، ثم أيضا جل هذه الأصول التي يتضح منها ليس ثم التقاء لا من قريب ولا من بعيد، وأن دعوات الالتقاء إنما هي دعوات ربما ل يعني قد تكون بعيدة عن المنهجية العلمية الصحيحة السليمة، لأنها طريقان متضادان بعيدان، لا سيما أن ضبط هذه الأصول هو يضبط الفروع، وبالتالي الحكم على الفروع هو في أصله حكم يفترض أن ينطلق من الحكم على الأصول. فإذا كان الأصل الأكبر فاسد فلا يمكن أن يبرر، ولا يمكن أن يؤخذ به، ولا يمكن أيضا أن يعتذر له. ثم لدي جمع من الأسئلة، لكن سأختصر الحقيقة لأننا بدأنا متأخرين، وأعتذر عن الإخوة الذين لن أذكر أسئلتهم، ربما لاندماجها في أسئلة أخرى، وربما أيضا لأنها خارج موضوع هذا اللقاء. المقرئ سعد بن يوسف بن سنبل لديه مداخلة. الأخ سعد أين هو؟
وأصحاب الأمسية، هناك بارك الله فيك سؤال، يعني لا تظن اعتراض على ما ذكرت في البداية للتعريف، لكن لما نجمع بارك الله فيك بين أن يكون هذا إمامي وبين أن يكون جعفري، جائز أن هناك يكون فتحي، فلو طبعا هذا سؤال، في سؤال اللي هو الأهم بالنسبة لي أنا، جائز أن يكون مثلا فلان من الناس فتحي كزياد بن أبي المنذر بن أبي الجارود عندما كفره جعفر الصادق في شيء تعرفه أنت ونما إلى شريف علمكم، فكيف نربط بين أنه يكون إمامي وبين أن يكون جعفري؟ جائز يكون فتحي، لكن لو اختصرت هذه العبارة على أنه يكون شيعي اثني عشري إمامي، وجائز لو ذكرنا إمامي بعضهم لا يؤمن بالإمام الاثني عشر، أوقفها كما نما إلى شريف علمكم إلى زيد بن علي اللي هو زياد بن أبي الجارود كما نما إلى شريف علمكم، ومنهم من أوقفه إلى إسماعيل، ومنهم من أوقفهم، ومنهم من أوقفه. فلما نقول مثلا اثني عشري يعترض علينا معترض بأن مثلا الجارودي أو الفتحي أو الغرابي أو إلى آخره، فلو كان هناك ثم تعريف يجمع هؤلاء القوم في تعريف واحد، وأنا أشكرك على الإيضاح، الإيضاح هذا جدا جميل إلى حد ما. هذا هو السؤال. السؤال الثاني، ألا ترى من المناسب أن من أصول هؤلاء القوم التفسير باللغة؟ لعلك اطلعت، وأنا أظن جازم أنا أنك اطلعت على تفسير الطوسي، وأظن أنا بحكم قراءتي الضعيفة في هذا التفسير أن ثمة يد خفية لعبت بهذا التفسير، ليس صاحب التفسير هذا بحكم يعني علميته القوية وطروحاته. انظر مثلا لعلي لا أطيل عليك إلى قوله تعالى في سورة مثلا المائدة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هذه قراءة عاصم من رواية حفص نعم. وفي قراءة ثانية على الجر من رواية شعبة من درجة معه. فعندما يأتي إلى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة الحج وفي سورة الإسراء يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، وقرأ غير عاصم غير حفص عاصم لؤلؤ. فلما يأتي إلى هذه في سورة الآية الكريمة في سورة المائدة لا تراه يشرح بحكم الخلاف الفقهي في هذه المسألة، لا تراه يقرأها بالنصب يقول وإن الصحيح في هذه القراءة الجر وأرجلي عطفا على المسح. تأتي إلى هناك بارك الله في عمرك السامعين وأنا أشكر لك على سعة صدرك واستماعك لي، إلى أنه لما يقول إذا قرئ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا فهو عطف على يحلون. ولما يأتي إلى تفسيره في سورة المائدة ما ذكر أنه وأرجل عطفا على فاغسلوا وجوهكم. فيأتي هنا فيقول إذا قلنا إنها بالنصب على لؤلؤا فهو عطف على يحلون، وإن قلنا إنها على الجر لؤلؤ فهما يحلون أساور من ذهب فيها لؤلؤ فيها لؤلؤ. فأختلف هذا التعبير دل على التفسير باللغة دل على أن هناك أيدي خفية لعبت بهذا التفسير، أقصد تفسير الطوسي. ما أدري إذا يسمح لك وقتك المبارك كما حققت أو تكلمت في إبراهيم ابن علي القمي وسويت استدراكاتك هناك، لعلك تأتي إلى الطوسي لطفا لا أمرا، وأنا أقول هذا التماس من أخ أصغر في هذا المجال إلى أن يكون الله يسعدك ويبارك فيك. وأنا أشكرك وأشكر اهتمامك والمقدمة اللي جابها الدكتور يوسف، أنا سعيد دائما بها وأحب أني أشارك في مثل هذه الأمور. لا تنسى في المقابل أن الطوسي هذا له في علم القراءات خلاف المفسرين الأخر.
جيد، لعلك تجمع الفكرة بأك يعني
أقصى بارك الله في عمرك
صار ممكن.
إن الأصل وأظن هذا أصل أنا ما أدري يمكن لك وجهة نظر ثانية، اللغة العربية استخدمها الطوسي استخدمها الطبرسي استخدمها كثير منهم، ولكن الذي متحقق في عندي أنا إن الطوسي هذا شخص ما هو سهل وعلميته قوية، حتى إنه دخل في علم القراءات وأنا متخصص قراءات أتابعه وإذا هو ما يثقب، رجل متمكن من علمه ومن اللغة. كذلك أظن هذا التفسير دخلت عليه أيدي خفية منعت منه، أعطيتك المثال البسيط يعني هذا عشان
الفكرة واضحة.
أيوة، أما هذا على الجمع بارك الله فيك ساعد وأنا شاكر اهتمامك
أيضا لدين. شكرا لك أخي الكريم.
ما في من موضوع ليس هناك من موضوع أيها الإخوة إلا ويتسع فيه الحديث ويمكن أن نشرق فيه ونغرب، لكن جرت العادة في مثل هذه اللقاءات أنها لقاءات علمية محكومة بوقت ومحكومة بقضايا لا تخفى عليكم. ما تفضل به الأخ بالنسبة للطوسي الطبرسي في كتابه التبيان أنا أقدر وأحترم رأيه، ولكن لا شك أني أخالفه، ويأذن لي أن أبين من خلال كلامي حين قال إن الطوسي نص أن قراءة وأرجلكم هي الصحيحة وقراءة الفتح غير صحيحة. هذه دسيسة شيعية خبيثة لبيان أن الغسل ليس مشروعا، ولو كان عنده علم بالقراءات فهو في إنكاره لهذه القراءة وهما قراءتان سبعيتان، في إنكاره لقراءة النصب هو أحد أمرين، حكمه عليها بأنها غير صحيحة، إما أنه يدل على جهله في قراءة مشهورة مستفيضة وهذا يخالف ما تفضلت به أنه عالم، وإما يدل على خبثه ومكره وهذا يخالف كونه عالما يشار إليه لأنه فاقد للأمانة. أما مسألة اللغة هم ينصون، لهذا أنا أعرضت عنها، يقولون من مصادر التفسير عندهم اللغة، ولكني أجزم أنهم أبعد الناس وأبعد المفسرين في الاستعانة باللغة على فهم كتاب الله تعالى، ولما جئنا بهذه النصوص التي سمعتموها الدابة والأمثلة هذه كلها، هذا واحد ما في شخص عنده فهم في اللغة يقول هذا الكلام. أن الشيعة وأنفسهم، كتاب التبيان للنور الطبرسي الذي كان في القرن الخامس الهجري في بغداد أدى عندهم إلى إشكالات، لأن ذكر أقوال الصحابة وأقوال التابعين واعتذروا له كما قلت لكم، وذكر بعض مسائل في اللغة، لكن الذي يمعن القراءة في الكتاب يجد أنه قد ملأه بكل ما أشرنا إليه من أصول، لكن بطريقة واضحة ماكرة خبيثة. أنا أشكر الأخ منصور على ما تفضل به، لكن أنا لن أخوض في تفصيلات، لكن أود أن أشير إلى قضية مهمة جدا، وهي أننا لا نقع ضحية للروايات. كالقول بأن علي رضي الله عنه نقل المدينة إلى الدولة أو العاصمة إلى الكوفة، هذا اجتهاد منه يكون. عدم متابعته لأبي بكر وعمر هذا غير صحيح، الروايات كلها تدل على متابعته لهما متابعة تامة، ولهذا الذي صح عنه حين سئل قال لما اختلف الناس عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر، قال كان أبو بكر وعمر خلفاء على مثلي وأنا خليفة على مثلك. فكل الروايات التي تحاول أن تمس من منزلة علي في هذه المسألة وفي غيرها لا بد من أن تأكد في موضوع روايتها. أما في هناك مسألة غاية في الأهمية أود أن أشير إليها وأن أبرئ ذمتي وذمتكم. نحن أهل السنة لا نصدر أحكاما في التكفير على الأعيان، ولا يعني أن كل شيعي يقول هذا الكلام. وعلماؤنا رسموا لنا منهجا غاية في الجمال والكمال حين كانوا يقولون وهذا القول قول كفر، لا يقول بهذا إلا كافر، لا يصدر هذا إلا عن كافر، ولم يشيروا إطلاقا إلى الأسماء فلان وفلان. وهذا منهجنا، لأن نحن لا نكفر حتى الذين ذكرنا أسماءهم الآن من المفسرين من العلماء، لا نكفرهم، لا نلقى الله بتكفير أحد منهم. ولهذا الموقف العجيب من شيخ الإسلام ابن تيمية في مناظرته وسجنه في مصر حين التقوا عند الخليفة هناك، قال له بعض العلماء إن صح التعبير، قالوا نحن له أنت كافر في نظرنا، قال لكم ذلك ولكن أنا والله لا أكفركم ولا أملك دليلا على تكفيركم. شوف كيف. فنحن نصدر أحكاما، نقول أمورا، ربما بعض هذا ولا أعرف هذا جيدا، وعندي أدلة كثير مما نقول لا لا لا, لا يعلم عنه الشيعة شيء، مثل عوامنا لا يعرفون كثير من عقائدنا. أي نعم. في مسألة أخرى أيضا مهمة، كان من منهج، ولذا أنا ترددت في هذا الموضوع، لكن الجو مشحون عندنا الآن، وموقف إيران والشيعة وحزب الله من الوضع في سوريا واختلاف الآراء، طرحت هذا الموضوع وأنا كاتب فيه بس كتابات متخصصة. كان من منهج السلفي طمس البدع والمنكرات، وحين ذكر الذهبي علي بن إبراهيم القمي صاحب هذا التفسير قال وله تفسير فيه طوام فقط، وله تفسير فيه طوام. وأنا هذا الكلام الذي سمعتموه مني أنا لا أقول إلا في مجالس متخصصة، أهل، في هذا الذي سمعتموه لا يمكن بحال من الأحوال أقول لا في خطبة جمعة ولا في درس في مسجد، مستحيل، لأن ربما أحيانا يشوش على الناس. فنحن نبين الحق، ولكننا نسعى إلى إماتة مثل هذه المنكرات وهذه البدع، ولا نذكرها إلا في مجالس الاختصاص كالجلسة التي نحن فيها الآن إن شاء الله.
جزاكم الله خير، شكرا لكم دكتور. والحقيقة الأمسية ينتهي وقتها، وقد يعني أتيح فيها الحقيقة العديد من يعني طرح الآراء، وأجد بعض المداخلات موجودة عندي الدكتور على سبيل المثال المفدى، لكنني أعتذر منه وأعتذر أيضا من الإخوة الذين طلبوا مداخلة لأننا تأخرنا الحقيقة قليلا، وربما لبعض الإخوة الحضور ارتباطاتهم، كما أن أيضا للقاء وقته، ولولا أهمية الحديث ما طال إلى هذا الحد. شكر الله لكم دكتور أستاذ دكتور زيد بن عمر بن عبد الله العيس الأستاذ بجامعة الملك سعود على ما تفضل به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهوده وفي طرحه. مثل هذه المواضيع أيها الإخوة وغيرها هي سلسلة في إحداث حوارات تنتج وعيا وتنتج أيضا مزيدا من البحث والنظر والطرح حول هذه القضايا لأهميتها ولفتح الباب في مثل هذه الموضوعات لنصل في ذلك إلى الحق الذي نريده، وأيضا قمع ما يمكن أن يظهر من الخرافات ومن أيضا الدعوات التي ربما لا رصيد لها من العلمية ولا رصيد لها من الموضوعية. شكر الله لكم دكتور زيد مرة أخرى، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة الحضور جميعا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب خطاكم في هذه الليلة وأن يجزيكم خيرا جميعا. وهذه تحية لكم من إخوانكم في مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير. في ختام هذا اللقاء يسعد الإخوة في شبكة الدفاع عن السنة أن يقدموا درعا لفضيلة الأستاذ الدكتور زيد العيس على مشاركته العلمية الدعوية في الشريط المرئي الذي أنتجته الشبكة بعنوان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين أهل السنة والشيعة الاثنى عشر، يقدمه الدكتور عبد الرحمن الشهري.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.